الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الأول من الأمور التي ذيل بها المصنف، من الأمور الثلاثة التي ذيل بها المصنف بحث الصحيح والأعم في العبادات. وكنا قد وصلنا بالأمس إلى قوله: لكن لا يبعد كونها، أو لا يبعد دعوى كونها، أي ألفاظ المعاملات، موضوعة للصحيح أيضا، أي موضوعة للصحيح من الأسباب، كما أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح من العبادات، وأن الموضوع له، أن المعنى الموضوع له اللفظ في المعاملات هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفان. فلفظ البيع مثلا موضوع للعقد الذي يؤثر الأثر المعين شرعا وعرفا. وبالأمس شرحنا هذه العبارة مفصلا، قلنا أن ظاهرها البدوي لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام بأن قوله شرعا وعرفا راجع إلى المؤثر، وأن المعنى الذي وضع له اللفظ يتقوم بأن يكون العقد مؤثرا لدى العرف ومؤثرا لدى الشرع. وذكرنا وجهين لعدم إمكان الالتزام بها ظاهر هذه العبارة. الوجه الأول أن هذه الألفاظ، ألفاظ المعاملات، تختلف عن ألفاظ العبادات، فإن العبادات تأسيسية، وأما المعاملات فهي إمضائية، ولذلك وضع ألفاظ المعاملات لمعناها كان على يد العرف في مرحلة سابقة على الشرع. فكيف يضع العرف السابق على الشرع اللفظ لمعنى يتقوم بأن يكون مؤثرا أثره شرعا؟ هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قلنا بأنه يلزم من اعتبار التأثير شرعا وعرفا في المعنى الذي وضع له اللفظ، يلزم من ذلك لغوية إمضاء الشارع والتناقض في إلغاء الشارع للمعاملة. أما لغوية الإمضاء فقلنا مثلا أحل الله البيع، لو كان المراد من البيع هو العقد المؤثر لدى الشارع فلا معنى لأن يمضي الشارع ويقر الشارع ما هو مؤثر لديه. وأما يلزم التناقض والتهافت في الإلغاء، فمثل مثلا نهى النبي عن بيع الغرر أو عن البيع الغرر، فإن مثل هذا الإلغاء يصير مستبطنا للتناقض في داخله، لأنه لو كان البيع يتقوم بأن يكون العقد مؤثرا لدى الشارع فلا معنى لأن يلغي الشارع ما هو مؤثر لديه. ولذلك خرجنا عن ظاهر العبارة والتزمنا بأن قوله شرعا وعرفا راجع إلى الموضوع له لا إلى المؤثر، إلى قوله وأن الموضوع له شرعا وعرفا هو العقد المؤثر أكر كذا. ففسرنا العبارة بأن مراد الماتن هو أن اللفظ موضوع سواء لدى العرف أو لدى الشارع للعقد المؤثر، وحملنا التأثير في عبارة الماتن على التأثير الاقتضائي لا التأثير الفعلي، وذكرنا الوجه في ذلك فلا نعيد ولا نكرر. ذكرنا الوجه في حمل التأثير في عبارة الماتن على التأثير الاقتضائي دون الفعلي. فما خلصنا إليه بالأمس هو أن معنى عبارة الماتن هذه هو أن لفظ المعاملة كلفظ البيع مثلا موضوع لدى العرف ولدى الشرع لمعنى واحد، وهو العقد المؤثر تأثيرا اقتضائيا، تأثيرا اقتضائيا لا تأثيرا فعليا. خب الآن الماتن أراد بكلامه اللاحق أن يدفع إشكالا مقدرا يمكن أن يورد به، يعني بهذا الإشكال، على ما ذكره من أن معنى لفظ المعاملة لدى العرف ولدى الشرع واحد، وهو العقد المؤثر اقتضاء. ما هو الإشكال؟ قد يتأتى لقائل أن يقول، أيها الإخوة، قد يتأتى لقائل أن يقول أنه كيف تلتزم أيها الماتن بأن لفظ المعاملة موضوع لدى العرف ولدى الشرع لمعنى واحد، مع أننا نجد الشارع يخطئ العرف في جملة من الموارد، يخطئ العرف في جملة من الموارد. مثلا العرف يرون صحة معاملة الصبي غير البالغ ويرتبون الأثر عليها، فهم لا يشترطون في تأثير العقد البلوغ، بل يرون صحة بيع الصبي ويرتبون الأثر عليه وهو التمليك أو الملكية والنقل والانتقال بالنسبة للثمن والمثمن. بينما نرى أن الشارع يخطئ العرف في ذلك، فيشترط في تأثير العقد البلوغ ولا يرى صحة معاملة الصبي ولا يرتب الأثر عليها شرعان، وإن ترتب الأثر عليها عرفا ولدى العقلاء، إلا أن الشارع ألغى مثل هذه المعاملة ولم يرتب الأثر عليها شرعا، واعتبر في مؤثرية العقد وفي صحة بيع المكلف البلوغ. فنجد أن الشارع يخطئ العرف في هذا المورد. فكيف تدعي أيها المعتن أن لفظ البيع مثلا موضوع لدى العرف ولدى الشرع لمعنى واحد، مع أن العرف يخطئ، مع أن الشرع يخطئ العرف في جملة من الموارد؟ فنرى أنه في هذه الموارد العرف يرى صحة المعاملة ويرتب الأثر، بينما الشرع يشترط شرطا لا يشترطه العرف في صحة المعاملة ولا يرتب الأثر شرعا إلا إذا توفر هذا الشرط. ومثلنا لذلك بمعاملة الصبي وشرطية البلوغ لدى الشرع وعدم شرطيته لدى العرف. الماتن أجاب عن هذا الإشكال الذي قد يورد به على ما ذكره من وحدة المعنى الموضوع له لفظ المعامل لدى العرف ولدى الشرع، أجاب عن هذا الإشكال بأننا نسلم أن العرف يخطئ، أن الشرع يخطئ العرف في جملة من الموارد، إلا أن تخطئة الشرع للعرف في هذه الموارد ليست تخطئة راجعة إلى المفهوم وإلى المعنى الذي وضع له اللفظ، بل المعنى الذي وضع له اللفظ لدى العرف ولدى الشرع واحد، وتخطئة الشرع للعرف راجعة إلى التخطئة في المصداق وفيما يحقق هذا المعنى خارجان. فالتخطئة بين العرف والشرع، بين الشرع والعرف، تخطئة مصداقية لا تخطئة مفهومية، وبما أنها تخطئة مصداقية فهي لا تتنافى مع ما ادعيناه من وحدة المعنى الذي وضع له اللفظ لدى العرف ولدى الشرع. فالعرف والشرع كلاهما يرى أن معنى البيع، معنى لفظ البيع هو ماذا؟ هو العقد المؤثر اقتضاء من حيث المعنى الذي وضع له اللفظ. العرف والشرع متفقان غاية ما في الأمر في مقام التطبيق، في مقام تحقيق مصداق هذا المعنى خارجا. العرف يرى أن معاملة الصبي غير البالغ هي مصداق تكن من مصاديق العقد المؤثر اقتضاء، وتحقق العقد المؤثر اقتضاء في الخارج. أما الشرع فهو يخطئ العرف في اعتقاده مصداقية معاملة الصبي للعقد المؤثر اقتضاء. يقول أيها العرف أنت مخطئ في نظرك، أنت تعتقد أن معاملة الصبي هي مصداق للعقد المؤثر اقتضاء، وأنا أخطئك في نظرك وأرى أن معاملة الصبي ليست مصداقا للعقد المؤثر اقتضاء. وهذه التخطئة المصداقية لا تتنافى البتة مع ما ادعاه الماتن من اتفاق الشرع والعرف على أن لفظ المعاملة وضع لمعنى واحد عند الشرع وعند العرف، وضع لمعنى واحد وهو العقد المؤثر اقتضاء. هذه هي خلاصة الإشكال الذي يمكن أن يورد به على ما ذكره الماتن من وحدة معنى اللفظ لدى العرف والشرع، وهذا جواب الماتن على هذا الإشكال. نطبق هذا القدر ثم ننبه إلى أمرين اثنين ونختتم هذا الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي زيل بها الماتن بحث الصحيح والأعم في العبادة. قال والاختلاف، هذا دفعا لإشكال مقدر على ما ذكره. لاحظت الآن بعد أن حملنا يا أخوان رجاء الانتباه، بعد أن حملنا عبارته شرعا وعرفا، بعد أن أرجعناها إلى الموضوع له لا إلى المؤثر، الآن صار قوله والاختلاف إلى آخر المطلب ينسجم مع عبارته المتقدمة. قال والاختلاف بين الشرع والعرف، أي الاختلاف الواقع بين الشرع والعرف. نحن نسلم أن ثمة اختلافا بين الشرع والعرف. الشرع العرف يرى صحة معاملة الصبي، يرى أنها تؤثر الأثر اقتضاء، مؤثرة اقتضاء. عقد الصبي مؤثر اقتضاء لدى العرف لدى الشرع، عقد الصبي غير مؤثر اقتضاء ومعاملته غير صحيحة وملغاة بنظر الشارع. فإذا والاختلاف أي الواقع بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد، الاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد. مثاله البلوغ، البلوغ معتبر عند الشرع في تأثير العقد وليس معتبرا عند العرف. فإذا والاختلاف بين العرف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما، أي بين العرف والشرع، في ماذا؟ في المعنى، أي في المعنى الذي وضع له اللفظ. لاحظتوا الاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد كالبلوغ مثلا لا يوجب الاختلاف بينهما، أي بين الشرع والعرف، في المعنى، أي في المعنى الذي وضع له لفظ المعاملة. بل المعنى الذي وضع له لفظ المعاملة أيها الإخوة عند كليهما، يعني عند الشرع والعرف، واحد. بل المعنى واحد. طيب إذا كان المعنى واحدان، خب وين مصب الاختلاف بين العرف والشرع؟ قال بل الاختلاف أي بين الشرع والعرف في المحققات والمصاديق، ليس اختلافا مفهوميا، ليس اختلافا في المعنى الذي وضع له اللفظ، وإنما هو اختلاف في المحققات، يعني فيما يحقق المعنى خارجا، والمصاديق وعليكم السلام ورحمة الله، أي فيما هو مصداق للمعنى خارجا. خلي منه. بل الاختلاف يعني بينهما بين العرف والشرع في المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع، أي الاختلاف بينهما في تخطئة الشرع العرفاء، في تخطئة الشرع العرفاء. ولولا دفع الله الناس، أضيف المصدر إلى الفاعل والمفعول منصوب. فإذا وتخطئة أي والاختلاف بينهما في تخطئة الشرع، يعني الشرع يخطئ العرف. فإذا وتخطئة الشرع العرف. كيف يتأتى للشرع أن يخطئ العرف في تحديد المصداق؟ لأن الشارع أكثر اطلاعا ومعرفة بالواقع وبالمصالح والمفاسد الواقعية، فيتأتى للشارع المقدس أن يخطئ العرف، ولكن يخطئه في معنى اللفظ، لا هو متفق معه في معنى اللفظ، يخطئه في مصداق اللفظ وفيما يحقق هذا المعنى خارجا. وتخطئ في الشرع العرف، وتخطئ في الشرع العرف في تخيل العقد بدون ما اعتبره، يعني العرف يتخيل أن العقد بدون البلوغ الذي اعتبره الشارع في تأثيره، أي في تأثير العقد، ماذا يتخيل العرف؟ العرف يتخيل أن العقد بدون ما اعتبره الشارع في التأثير، يعني بدون البلوغ، محققا يتخيله محققا لما هو المؤثر، هذا العقد الفاقد لما اعتبره الشارع وهو البلوغ، عقد الصبي يعني. العرف ماذا يتخيل؟ يتخيل أن هذا العقد هو مصداق للعقد المؤثر اقتضاء، فالعرف فالشرع يخطئ العرف في تخيله هذا، الشرع يخطئ العرف في تخيله هذا. لذلك قال وتخطئ في الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره، بدون ما اعتبره يعني الشارع في تأثيره، أي في تأثير العقد، محققا يتخيل أن هذا العقد الفاقد للشرط الذي اعتبره الشارع، العرف يتخيله محققا لما هو المؤثر، يتخيله مصداقا لما هو المؤثر، والشرع يخطئه في ذلك كما لا يخفى. فإذا خلاصة الكلام أنه يجب أن تتنبه أيها الطالب أن التخطئة الموجودة بين الشرع والعرف تخطئة راجعة إلى المصداق لا إلى المعنى والمفهوم، فلا تتنافى مع كون المعنى الذي وضع له اللفظ لدى الشرع ولدى العرف واحدا. فافهم، زين الماتن رحمة الله عليه كلامه هذا بقوله فافهم. البعض قالوا لعل قوله فافهم إشارة إلى إشكال يمكن أن يورد به في المقام، وخلاصة هذا الإشكال أيها الإخوة أن التخطئتان في المصداق، في مصداق العقد المؤثر، بحيث ان العرف يرى عقدا ما مصداقا للعقد المؤثر والشرع يراه ليس بمصداق، هذه التخطئة لها مجال فيما لو كان الاثر الذي يترتب على العقد اثرا تكوينيا، لو كان أثرا تكوينيا عند ذلك يمكن التخطئة في المصداق. كيف أثر تكويني؟ مثل الإحراق الذي هو أثر تكويني للنار، ممكن عند، بما أن الإحراق أثر تكويني للنار، فعند ذلك قد يرى زيد أن غير النار يؤثر هذا الأثر، بينما يخطئه عمر في نظره ويقول غير النار لا يؤثر هذا الأثر. لماذا؟ لأن الأثر أثر تكويني، والنظر، النظر مو مرادنا من النظر الحسي، النظر العقلي مجرد طريق كاشف عن هذا الأثر التكويني الثابت في نفس الأمر والواقع. بعطيكم مثال، لأن النار تأثيرها الإحراق من البديهيات، غير النار بتقول لي ما مقصودك بغير النار، بعطيكم مثال حسي واقعي. في عالم الأدوية، في عالم الطب والمواد الطبية التي يعالج بها الإنسان،
قد تجد طبيبان يختلفان في أن المادة الكبائية تؤثر الأثر الفلاني في شفاء المرض المعين أو لا تؤثر. هنا الأثر أثر تكويني أو ليس بتكويني؟ أثر تكويني. لذلك بما أنه أثر تكويني فالأثر التكويني قد تختلف فيه الأنظار. فطبيب قد يرى أن المادة الكبائية تؤثر هذا الأثر وهو الشفاء من المرض المعين، وطبيب آخر يرى أن المادة الكبائية لا تؤثر هذا الأثر. فهذه تخطئة في النظر. لماذا تأتت التخطئة في النظر؟ لأن المنظور فيه أمر تكويني له واقع محفوظ بمعزل عن نظري وعن نظرك، وتختلف، والأنظار هي طريق لهذا الواقع، قد تصيبه وقد تخطئه. فهنا اختلاف النظر في أمر تكويني له واقع محفوظ بمعزل عن نظري ونظرك، لذلك تختلف الأنظار في الواقع. أن الواقع ما هو؟ هل الواقع أن هذه المادة تؤثر أو الواقع أن هذه المادة لا تؤثر؟ إذا لو كان الأثر تكويني ثمة مجال للاختلاف في النظر، لأن هناك واقعا محفوظا بمعزل عن نظري ونظرك. أما لو كان الأثر المترتب على العقد كما هو الحق ليس أثرا تكوينيا، بل هو أثر ماذا؟ أثر اعتباري. قالوا إذا كان الأثر أثرا اعتباريا فليس للأثر الاعتباري واقع وراء اعتبار المعتبرين ووراء نظر الناظرين حتى تختلف الأنظار في هذا الواقع. كيف أثر اعتبار مولانا؟ مثلا رئيسية زيد، يعني صيرورة زيد رئيسا، هل الرئيسية لها واقع محفوظ بمعزل عن اعتبار المعتبرين أم لا واقع لها سوى أن الناس اعتبروا زيدا رئيسا؟ الرئيسية لا واقع لها سوى أن الناس اعتبروا زيدا رئيسا لهم، لا أن رئيسية زيد أمر ثابت في الواقع والناس بأنظارهم استكشفوا هذا الأمر الثابت واقعا، لا، بل لا واقع للرئيسية إلا اعتبار الناس والعقلاء لأن اعتبارهم زيدا صار رئيسا. طيب، فإذا الأمر الاعتباري لا واقع له وراء أنظار الناظرين واعتبار المعتبرين، بل هو يتقوم بنظر الناظرين وباعتبار المعتبرين. لذلك في الأثر الاعتباري لا مجال للتخطئة، لا مجال للتخطئة في النظر. يعني مثلا أنا لا أستطيع أن أخطئ أقول لا ليس بوش رئيسا للأمريكان، رئيس الأمريكان فلان، أخطأ الأمريكان في كون بوش رئيسا لهم، رئيسهم ليس بوش. تقول لي لا مجال للتخطئة هنا لأنه لا واقع لرئاسة بوش سوى أن الأمريكان انتخبوه رئيسا لهم، ليس هناك واقع لرئاسته بمعزل عن انتخاب الناس له حتى نقول أن الناس أخطأوا ولم يصيبوا الواقع. واقع رئاسته هو انتخاب الناس له. أنتم في لبنان انتخبتم زيدا رئيسا لكم فزيد رئيسكم، وهم في بلد آخر انتخبوا عمرا رئيسا لهم فعمر رئيسهم. لا يمكنهم تخطئتنا ولا يمكننا تخطئتهم. في ماذا يخطئوننا؟ يخطئوننا في أننا يقولون لا أنتم لم تنتخبوا زيد، نقول بل انتخبنا زيد. يقولون انتخابكم لم يصب الواقع لأن زيد في الواقع ليس رئيسا، نقول لهم ما في واقع لرئاسة زيد غير انتخابنا له رئيسا. وكذلك نحن في ماذا نخطئهم؟ نقول لهم أنتم لم تنتخبوا عمرا رئيسا، يقولون بل انتخبنا رئيسا. نقول لهم انتخابكم لم يصب الواقع، لانه بالواقع الرئاسة ليست ثابتة لعمر. يقولون لا واقع لرئاسة عمر سوى انتخابنا له الرئيسان. لذلك في القانون في الامور الاعتبارية لا مجال للتخطئة، بخلاف الاثر التكويني. لو كان الاثر اثرا تكوينيا ثمة مجال للتخطئة. طيب ما نحن فيه، المقام الذي نحن فيه من اي القبيلين هو؟ هل هو من قبيل الاثر التكويني او الاثر الاعتباري؟ المقام الذي نحن فيه يعني العقد المؤثر من قبيل الاثر الاعتباري. عقد البايع في ماذا يؤثر؟ في حصول الملكية. الملكية امر اعتباري. بعد اجراء العقد العقلاء يعتبرون، بعد اجراء عقد البيع بيني وبينك، العقلاء يعتبرون ان الكتاب انتقل من ملكي الى ملكك، وثمن الكتاب انتقل من ملكك الى ملكي. الملكية امر اثر اعتباري لدى العقلاء، بما ان الاثر هنا اثر اعتباري كالملكية التي هي اعتبار عقلائي، فلا مجال للتخطئة. لما عرفتم من انه لا مجال للتخطئة في الاثار الاعتبارية، وانما تصف التخطئة في الاثار التكوينية. والملكية ليست اثرا تكوينيا للعقد، بل هي اثر اعتباري. يعني هي خلاصة الاشكال. الجواب ايها الاخوة، الجواب انه صحيح ان الامور الاعتبارية تختلف عن الامور التكوينية، في ان الامور التكوينية لها واقع محفوظ بمعدل عن نظر الناظرين واعتبار المعتبرين، اما الامور الاعتبارية فتتقوم بنظر الناظرين واعتبار المعتبرين. صحيح، نسلم وجود هذا الفرق بين الامر الاعتباري والامر التكويني، بين الاثر الاعتباري والاثر التكويني، ولكن يا اخوان الامور الاعتبارية لا تنشأ من اعتبار المعتبرين بنحو اعتباطي. يعني الشعب عندما يرتخب رئيسا في دولة من الدول، صحيح ان رئاسة زيد لا واقع لها وراء انتخاب الشعب له رئيسا، واقعها هو ان الشعب انتخبه رئيسا، ولكن انتخاب الشعب بنظركم، هل ترون دولة من الدول الشعب ينتخب الرئيس بطريقة اعتباطية ام لا؟ انتخابهم لزيد رئيسا واعتبارهم زيدا رئيسا مبني على أسس واقعية، يعني هناك مصحح للانتخاب بنظرهم. هذا ينتخب زيدا رئيسا لأنه باعتقاده أن زيد عنده المؤهلات للنهوض بهذه الدولة ولحل مشاكلها الاقتصادية والسياسية، وهذا ينتخب زيد رئيسا لاعتقاده بأن زيد يمتلك الكفاءة التي تخوله إدارة أمور هذه الدولة والسير بها نحو الأمام وهكذا. فإذا الرئاسة وإن كانت أمرا اعتباريا إلا أنه عند كل الناس المصحح لانتخاب انسان رئيسا هو امتلاكه للكفاءة لإدارة شؤون الدولة، للنهوض بها، للسير بها نحو الأمام، لحل مشاكلها الاقتصادية والسياسية وهكذا. صحيح أم لا؟ فإذا ليست الأمور الاعتبارية التي نتكلم عنها هنا اعتباريات محضة، فرضيات محضة، كما في فرض أنها كما لو فرضنا أن الإنسان حمار مثلا، أو فرضنا أن الحجر طائر مثلا، لا، هذه اعتبارات لها مناشئ واقعية تصححها بنظر المعتبرين. بما أن هذه الاعتبارات لها مناشئ واقعية تصححها بنظر المعتبرين، فعند ذلك هذه الاعتبارات تكون كالأمور التكوينية قابلة للتخطئة. يعني أنا أقول لأهل الدولة الأخرى الذين انتخبوا زيدا رئيسا، أقول لهم لقد أخطأتم في انتخابكم زيدا رئيسا. ما معنى أخطأتم في انتخابكم؟ يعني أنتم تنتخبون الشخص رئيسا على أساس أنكم تعتقدون أنه يتوفر على المؤهلات الرئاسة، ولكن في الواقع زيد غير واجب لمؤهلات الرئاسة، فأخطئهم تخطئة مصداقية، ولكن تخطئة مصداقية لا في نفس الأمر الاعتباري، وإنما توهموا أن منشأ الاعتبار متحقق في زيد وأنا أخطئهم في ذلك، وأقول منشأ الاعتبار ليس متحققا في زيدين، وهذا أمر واقع، أمر واقع، أمر واقع. الآن عندنا في لبنان الأزمة السياسية كلها على ماذا كانت تبتني؟ لو فرضنا أننا انتخبنا رئيسا بالمصطلح السياسي رئيسا مواليا لسوريا، كان الغرب كله سيقف ويقول ماذا؟ أنتم أخطأتم بانتخابكم فلان رئيسا. شو مقصودهم أخطأتم؟ يعني أنتم لم تجتمعوا ولم تعتبروه رئيسا، بل اجتمعنا في مجلس النواب واعتبرناه رئيسا. فإذا ما المقصود بقولهم أخطأتم؟ يقولون لنا أنتم تنتخبون الرئيس على أساس أنه يحقق مصلحة الوطن، من اعتقدتموه محققا لمصلحة الوطن وانتخبتموه رئيسا في الواقع ليس محققا لمصلحة الوطن، وما كان ينبغي لكم أن تنتخبوه رئيسا. فإذا هذه الأمور الاعتبارية ليست اعتبارات محضة، لها مناشئ واقعية مصححة لها، بما أن لها مناشئ واقعية مصححة لها فتتأتى التخطئة فيها كما تتأتى التخطئة في الأمور التكوينية. لنرجع إلى ما نحن فيه نقول صحيح، الأثر هنا أثر اعتباري وهو الملكية، ومجرد أن يجري عقد الصبي العقلاء يعتبرون الملكية، ولا معنى لتخطئة الشارع لهم. الخصم يقول، نقول نحن بل ثمة معنى لتخطئة الشارع لهم، لأن العقلاء لا يعتبرون الملكية مترتبة على أثر عقد الصبي اعتباطا، بل يعتبرون الملكية مترتبة على أثر على عقد الصبي من باب أنهم يرون أن مصلحة المجتمع ونظام المجتمع في اعتبار الملكية مترتبة على عقد الصبي، والشارع المطلع على المصالح والمفاسد الواقعية وما يصلح المجتمع وما يفسده يخطئهم في ذلك، ويقول لهم عقد الصبي الذي توهمتم أن في اعتبار الملكية، في اعتبار الملكية بسبب عقد الصبي توهمتم أن فيه مصلحة اجتماعية ومصلحة لنظام المجتمع، أنا أخطئكم في ذلك، أقول لا مصلحة لنظام المجتمع في ذلك، وما كان ينبغي لكم أن تعتبروا الملكية مترتبة على عقد الصبي. فإذا هذا الإشكال الذي أورد به على الإمام الماتن مدفوع بما ذكرناه، ولعل قوله فافهم إشارة إلى ذلك. واضح الكلام أيها الأخوة؟ تخطئة مصداقية، تخطئة مصداقية، على الرغم أن الأثر أثر اعتباري منه أثر تكويني، لأن هذا الاعتبار له مناشئ واقعية. العرف الشرعي يخطئ العرف، يقول أنت توهمت أن عقد الصبي منشأ واقعي لاعتبار الملكية، وأنا أقول لك عقد الصبي ليس منشأ واقعيا لاعتبار الملكية، وليس فيه اقتضاء لاعتبار الملكية، فيخطئهم في مصداق العقد المؤثر اقتضاء. بقيت مسألة أحب أن أشير إليها قبل أن نختتم هذا الأمر أيها الإخوة، وهي أننا قلنا بأن المشهور قسم ألفاظ المعاملات إلى قسمين، أسباب ومسببات، أو عفوا قسم المعاملة إلى قسمين أسباب ومسببات، والماتن قال بأن ألفاظ المعاملات غير موضوعة للمسببات بل هي موضوعة للأسباب. قلنا ما المراد من المسبب أيها الأخوة؟ مثلا في عقد البيع أو في البيع، معاملة البيع، ما المراد من السبب؟ نفس العقد. المراد من المسبب الملكية اللي هي يعتبرها العقلاء عقيدة العقد، قلنا ألفاظ المعاملات كلفظ البيع غير موضوعة للمسبب. لماذا؟ لأن العرف والعقلاء يرون أن الملكية التي هي اعتبار عقلائي أثر للبيع، فإذا كانت أثرا للبيع فلا يمكن أن تكون الملكية العقلائي مما يتقوم بها معنى البيع. لذلك قالوا لفظ المعاملة كلفظ البيع موضوع للسبب وهو العقد. العقد من أي مقولة أيها الإخوة؟ من مقولة لفظ. شو مرادنا من العقد؟ الإيجاب والقبول، بعته كم قبلته، صح أم لا؟ أو الفعل الذي يقوم مقام لفظ كإشارة الأخرس، كإشارة الأخرس مثلا. طيب، فإذا كان العقد من مقولة اللفظ أو الفعل الذي يقوم مقام اللفظ، هنا يتأتى إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال يا أخوان أن المعنى الذي يوضع له لفظ المعاملة كلفظ البيع مثلا، المعنى الذي يوضع له لفظ المعاملة لابد أن يكون سنخ معنى قابل للإنشاء، لتعلق الإنشاء به. لأنه أنت بلفظ المعاملة ماذا تفعل؟ بلفظ بعته ماذا تفعل؟ تنشئ المعنى وتوجده في وعائه المناسب له. فلا بد أن يكون لفظ المعاملة موضوعا لسنخ معنى قابل لتعلق الإنشاء به. إذا قلنا بأن لفظ المعاملة كلفظ البيع موضوع للسبب، والسبب هو العقد من مقولة اللفظ، اللفظ موجود تكويني خارجي غير قابل لتعلق الإنشاء به. الآن هل يتعلق الإنشاء بالحجر؟ يتعلق بالشجر؟ لا يتعلق بالأمور التكوينية، يتعلق ببعض المعاني القابلة للإنشاء. يتعلق الإنشاء بالملكية، بالزوجية، تنشئ الزوجية، تنشئ الملكية. أما إذا كان معنى لفظ البيع هو العقد، والعقد من مقولة اللفظ، فاللفظ غير قابل للإنشاء، لتعلق الإنشاء به. فكيف تلتزمون بوضع ألفاظ المعاملات للأسباب وتفسرون الأسباب بصيغ العقود والإيقاعات، مع أن صيغ العقود والإيقاعات هي من مقولة اللفظ أو الفعل القائم مقام اللفظ، وعلى كلا التقديرين هي غير قابلة لتعلق الإنشاء بها؟ هذا الإشكال يرد على ظاهر كلام المشهور، لأن المشهور قالوا هكذا: الأسباب هي العقود، والمسببات هي المعاني المنشأة بهذه العقود، فيعد الإشكال. أما على مبنى المادين فهذا الإشكال غير وارد ومندفع. لماذا؟ مبين ونوضح ذلك. المادين يرى أنك عندما تقول بعتك الكتاب هناك أمور. الأمر الأول صيغة البيع، عقد البيع، الإيجاب والقبول اللي هو من مقولة اللفظ. الأمر الثاني أنك بهذه الصيغة وبهذا العقد توجد الملكية في عالم الوجود الإنشائي اللي هو عالم اعتباري مغاير لعالم الاعتبار العقلائي. الملكية لها نحوان من الوجود في عالم الاعتبار: وجود في عالم الوجود الإنشائي، وهو ما تحققه أنت بقولك بعتك الكتاب وبقول المشتري قبلك. المتعاقدان المتبايعان بالإيجاب والقبول يوجدان ويحققان الملكية في عالم الوجود الإنشائي. هذه الملكية التي توجد وتتحقق في عالم الوجود الإنشائي تكون مورداً لإمضاء العقلاء، وسبباً لاعتبار العقلاء للملكية في عالم الاعتبار العقلائي. واضح الكلام إلى هنا؟ ثم بعد أن يعتبر الملكية، بعد أن يعتبر العقلاء الملكية في عالم الاعتبار العقلائي، يأتي دور الشارع إما إمضاء وإما إلغاء. فإذا الماتن يرى أن الملكية يتحقق لها نحو وجود في عالم الوجود الإنشائي، وهذا الوجود في عالم الوجود الإنشائي يكون هو السبب وهو المؤثر وهو الموضوع لإمضاء العقلاء والاعتبار العقلاء للملكية في عالم الاعتبار العقلائي. واضح لهم؟ طيب، بناء على رأي الماتن، ألفاظ العبادات، ألفاظ المعاملات عفوا، ليست موضوعة للعقد، أي لللفظ أو الفعل الذي يقوم مقام اللفظ، لأن العقد بمعنى اللفظ أو الفعل القائم مقام اللفظ غير قابل. لماذا؟ غير قابل لتعلق الإنشاء به، ومعنى لفظ البيع يجب أن يكون سنخ معنى قابل لتعلق الإنشاء به. خب، فلفظ البيع وضع لماذا؟ يقول وضع للملكية. تقول الملكية هي المسبب. أقول لك الملكية الموجودة في عالم الاعتبار العقلائي، نعم، هي مسببة عن الملكية الموجودة في عالم الوجود الإنشائي. صاحب الكفاية يرى أن لفظ البيع موضوع للتمليك، لأن التمليك سنخ معنى قابل لتعلق الإنشاء به. غاية ما في الأمر أيها الإخوة، لأي تمليك موضوع عقد البيع؟ يقول للتمليك الذي يقبل الوجود في عالم الوجود الإنشائي. نقول له هذا التمليك سبب أم مسبب؟ يقول هذه الملكية بلحاظ هي سبب وبلحاظ هي مسبب. كيف هذه الملكية بلحاظ هي سبب وبلحاظ هي مسبب؟ الملكية الإنشائية أيها الأخوان بلحاظ كونها مسببة على العقد تكون مسببة، بلحاظ كونها مؤثرة في تحقق الملكية في الاعتبار العقلائي تكون سببا. فإذا عند صاحب الكفاية لفظ البيع موضوع للملكية، ولا فرق حقيقي بين السبب والمسبب عند صاحب الكفاية. لماذا لا فرق حقيقي؟ لأن معنى واحد وهو الملكية، بلحاظ هو مسبب وبلحاظ هو سبب. الملكية بلحاظ كونها مسببة عن العقد نسميها مسببا، بلحاظ كونها مؤثرة في تحقق الملكية الاعتبارية لدى العقلاء نسميها سببا. فالفرق بين السبب والمسبب عند الماتن اعتباري، والموضوع له لفظ المعاملة عند الماتن معنى واحد، وهي الملكية القابلة للإيجاد في عالم الوجود الإنشائي. أنت عندما تقول بعتو توجد التمليك في عالم الوجود الإنشائي، وهذا التمليك الذي أوجدته في عالم الوجود الإنشائي هو الموضوع لإمضاء العقلاء والاعتبارهم الملكية في عالم الاعتبار العقلي. هذه الملكية سنخ معنى قابل لتعلق الإنشاء به، وهي ما وضع له لفظ البيع، وليس الموضوع له لفظ البيع هو العقد الذي هو من مقولة اللفظ، بل الموضوع له لفظ البيع هو الملكية التي هي سنخ معنى قابل لتعلق الإنشاء به. أنت باللفظ بعقد البيع توجد الملكية في عالم اسمه عالم الوجود الإنشائي. هذا الوجود الإنشائي للملكية هو الموضوع لإمضاء العقلاء واعتبارهم للمعاملة وترتيبهم الأثر، والأثر هو اعتبار الملكية في عالم الاعتبار العقلائي. ثم يأتي دور الشارع بعد ذلك، إما أن يمضي ما أمضاه العقلاء أو أن يلغي ما أمضاه العقلاء. هذا العالم، عالم الوجود الإنشائي اللي هو عالم مغاير لعالم الاعتبار العقلائي والذي التزم به الماتن في الإنشاء، هذا له آثار فقهية تترتب عليه، منها حل مشكلة وضع ألفاظ العبادات. لأنه إذا بدنا نبقى على ظاهر كلام المشهور ونقول أنها وضعت للأسباب بمعنى صيغ العقود والإيقاعات، يكون هناك إشكال محكم على كلام المشهور، وهو أن صيغ العقود والإيقاعات من مقولة اللفظ أو الفعل، وهي غير قابلة لتعلق الإنشاء بها، والمعنى الذي نضع له لفظ المعاملة لابد أن يكون معنى قابل لتعلق الإنشاء به. لا ينحل هذا الإشكال إلا بـ ما التزم به صاحب الكفاية من أن الملكية توجد في عالم الوجود الإنشائي بسبب المتعاقدين بسبب الإيجاب والقبول، وعالم الوجود الإنشائي هو عالم اعتباري مغاير لعالم الاعتبار العقلائي، قد يكون موردا لإمضاء العقلاء وقد لا يكون موردا لإمضائهم. وبهذا نختتم الكلام في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي بين بها الماتن. وأما الأمران الثاني والثالث فإن شاء الله لما بعد التعطيل بمناسبة عاشوراء، والحمد لله رب العالمين.